بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدعوة أمر الله، والصلاة أمر الله، وأقيموا الصلاة، والزكاة أمر الله، وآتوا الزكاة، فهذه أوامر الله عز وجل، أوامر فيما يخص النفس وأوامر فيما يخص الغير. الدعوة، دعوة إلى الله، هي أولا حاجتي أنا، وهي مسؤوليتي أنا، وواجب علي أن أقوم بها وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة، كل بقدر علمه واستطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأمته آخر الأمم، وهي خير أمة أخرجت للناس. فإذا نحن قمنا بالدعوة نكون قد اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والدعوة. وهذه الأمة، لماذا تحشر هذه الأمة مع الأنبياء والرسل يوم القيامة؟ لماذا تكون مع الأنبياء والرسل؟ لأنها تقوم بما قام به الأنبياء والرسل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما. هذه الأمة لماذا يعني تكون مع الأنبياء والرسل وتقترب منهم وتراهم يوم القيامة؟ ولأن جهدها كجهدهم، ليس عبادتها كعبادتهم. الله ما ذكر عبادة نبي واحد، لكن فصل الله عز وجل في سورة البقرة وآل عمران وفي سورة التوبة وفي سورة يعني النساء وفي جميع سور الشعراء وفي هود وفي يونس وفي جميع سور القرآن، الله فصل دعوة الأنبياء، لأن هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء. أول فريضة تعلمتها فريضة الإيمان، والفريضة التي تليها فريضة الدعوة. فليس على أجساد الصحابة في مكة لمدة 10 سنوات إلا فريضة الإيمان والتوحيد وفريضة الدعوة إلى الله. كل الصحابة الذين آمنوا في بداية الدعوة كلهم دعوا إلى الله، ولم تشرع الفرائض إلا بعد يعني قبل الهجرة بسنة شرعت الصلاة، ثم توالت الفرائض في المدينة ونزلت كالمطر، فتلقاها الصحابة بالمحبة والتعظيم والذل لله عز وجل. فهذا الإنسان غالي جدا عند الله، ولهذا خلقه الله عز وجل بيده وخصه بخصائص وشرفه على سائر المخلوقات، وجعله أو خصه بكرامات دون غيره من المخلوقات. فالمخلوقات كما قلنا 6 أجناس: الجمادات والنباتات والحيوانات والإنس والجن والملائكة. والإنسان هو أشرف هذه المخلوقات، لأن الله خصه بكرامات. كرامة الأولى أن الله خلق الإنسان بيديه، والثانية وخلق جميع المخلوقات بأمره، خلق جميع المخلوقات بأمره، لكن الإنسان الله خلقه بيديه جل جلاله. الثانية أن الله نفخ فيه من روحه. الثالثة أن الله علمه أسماء كل شيء، فآدم أعلم الخلق بالله، ومحمد صلى الله عليه وسلم تلقى هذا العلم. يعني جميع كمالات الأنبياء جاءت في النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يعني أعطى الأنبياء العلوم والأخلاق. جميع الأنبياء أعطاهم العلوم الإلهية والأخلاق الحسنة، وجميع هذه العلوم والأخلاق انتشرت، الله نثرها في الأنبياء ثم جمعها في سيد الأنبياء ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء. فهذه الميزة الثانية أن الله عز وجل نفخ فيه من روحه، والثالثة أن الله علمه أسماء كل شيء، الرابعة أن الله لا يرضى أن يسجد أحد لغيره، لكنه أسجد جميع الملائكة الذين هم أشرف المخلوقات، أسجدهم للإنسان تشريفا له، تشريفا لهذا الإنسان. الرابعة أو الخامسة أن الله خلق جميع المخلوقات قبل الإنسان وسخرها لخدمة الإنسان، فكلها خادمة للإنسان. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ لماذا الله عز وجل جعلها خادمة للإنسان كلها في خدمته؟ ليتفرغ هو لعبادة الله عز وجل، وينظر ببصره إلى العالم المشهود، وينظر ببصيرته أو بقلبه إلى عالم الغيب، فيخترق المخلوقات إلى خالقها، ويخترق الصور إلى المصور، ويخترق الدنيا إلى الآخرة. فهذا الإنسان هذه الكرامة الخامسة. السادسة أن الله خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض في الدنيا، حتى يكون خليفة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، مستخلف على الأوامر الإلهية، يفعل الأوامر ويجتنب النواهي ويؤدي الأمانة، ويؤدي الأمانة ويفعل الأوامر ويجتنب النواهي اختيارا، لكن غيره من المخلوقات تمتثل أمر الله إجبارا لا اختيارا، هي مفطورة على التسبيح والتهليل والتقديس، مفطورة على عملها. لكن هذا الإنسان جعل له مصرفان، مصرف للطاعة ومصرف للمعصية، مصرف للإيمان ومصرف للكفر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فالذي جاء إلى ربه اختيارا أفضل من الذي جاء إلى ربه إجبارا. هؤلاء الله عز وجل جميع المخلوقات الله سخرها للتسبيح وتعظيم، لأنه عظيم وملكه عظيم وأمره عظيم، فخلق مخلوقات لا يحصيها إلا هو، وجعلها تسبح بحمده وتشهد بوحدانيته، وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته جل جلاله. فأعلى شيء في هذه الحياة هو أن يكون الإنسان مؤمن متصل بالله عز وجل، متصل بالكبير، متصل بالعظيم، متصل بالقوي، متصل بالقادر على كل شيء، متصل بالرحمن الرحيم، متصل بالعزيز، متصل بالكريم، متصل بالقهار. ربه عظيم، ليس إله مخلوق مساوي له ولا مخلوق دونه، إنما معبوده ربه الذي فوقه، الذي هو خالق كل شيء وبيده كل شيء. فالله عز وجل أراد من هذا الإنسان أن يتوجه إليه في الدنيا ليكون خليفة في الأرض، خليفة في الأرض يقيم أمر الله عز وجل على نفسه وعلى غيره. فبعث الله الأنبياء والرسل وأعطاهم أفضل حياة، التي هي حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهو في الدنيا الله عز وجل يريد أن يكون خليفة في الأرض، خليفة يعني خليفة مستخلف يقوم بشؤون الخلافة، ذكرا لمن ولاه الخلافة، وتمجيدا له، وتسبيحا له، وتقديسا له، وتعريف الناس به، وتعريف الناس بما عنده وما في خزائنه، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فهذا الإنسان جعله الله خليفة في الدنيا ليقوم بشؤون الخلافة. إذا قام بشؤون الخلافة فيكون ملك، لأنه ملك شهواته وملك وقته وملك جوارحه، فسخرها في خدمة مولاه ومنعها من معصيته. هذا هو الملك الذي ملك نفسه وصرفها في طاعة مولاه. هذا الملك ينتقل من هذا الملك العظيم في الدنيا إلى ملك أعظم منه يوم القيامة، ليكون جليس ربه يوم القيامة. إن متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هو ملك شهواته وملك أوقاته وملك جوارحه وسخرها في طاعة الله. فالله عز وجل يوم القيامة يجلس الملك مع الملك، الملك الصغير مع الملك الكبير. هذا الملك غالي جدا عند الله، يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يرى ربه ويسمع كلامه ويكون بالقرب منه ويتلذذ برؤيته وبرضوانه، لأنه قام بهذا العمل. فهذه الخصائص التي يعطيها الإنسان تميزه عن غيره، وعليه مسؤولية بقدر هذه النعمة. سوف يسأل عن هذه النعمة وعن هذه الخلافة، ماذا عملت في هذه الخلافة؟ سيسأل الإنسان 10 أسئلة، يعني من ربك، ما دينك، من نبيك، ويسأل عن عمري فيما أفناه، وعن يعني شباب فيما أبلاه، وعن مالي من اكتسبه وفيما أنفقه. سيسأل هذه الأسئلة الكبار يوم القيامة، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعملون. سيسأل الإنسان أمامه أسئلة، وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيعد الإنسان لهذا السؤال جواب. والله عز وجل جعلنا في هذه الدنيا وخلط فيها المسلم بالكافر، وأمر المسلم بالجهد على الكافر حتى يكون الناس يعني صفا واحدا يعبدون الله وحده لا شريك له، لكن بالجهد والتضحية. جهد الأنبياء جهد عظيم وجهد كبير، الله عز وجل بينه في القرآن يعني بيانا، وقص علينا أخبار الرسل مع أممهم، لأننا أمرنا أن نتعرف على أحوال الأنبياء والرسل لأنهم دعاة إلى الله، فلا بد أن نعيش في الجو الإيماني. الجو الإيماني يزيدني إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الجو الإيماني يجعل هذا الإنسان يتصل بالخالق ويتعلق به ويستأنس به ويتلذذ بمناجاته ويدعو إلى ما يحبه ويرضاه ويجتنب ما يسخطه ويكرهه جل جلاله. لا بد للمؤمن من الجو الإيماني كما أنه لا بد للنباتات من الجو الذي يجعلها تحيا، لا بد من الشمس ولا بد من الماء ولا بد من الضوء ولا بد من التربة حتى تخرج الفواكه وتخرج الخضار من الأرض. كذلك هذا الإنسان حتى تخرج منه أجمل الصفات وأحسن الأقوال وأحسن الأعمال لا بد له من جو إيماني يرفع منسوب الإيمان عندي، يرفع منسوب الإيمان. كلما عرفت عن الله وأسمائه وصفاته ازداد إيماني، ثم ازدادت أعمالي، ثم ازدادت أخلاقي، هكذا يترقى الإنسان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأجواء الموجودة الآن في العالم على قسمين. القسم الأول الجو الغافل أو الأجواء الغافلة، وهذه أغلب أجواء البشرية غافلة، غافلة عن الله وعن اليوم الآخر، غافلة عن ربها جل جلاله الذي خلقها واستضافها في هذه الدنيا. فالأجواء الغافلة لا شك أنها تعنى بالمخلوق أيا كان، وتعنى بالدنيا وزخارفها وشهوات النفس. والأجواء الإيمانية منجية لأنها تعنى بالخالق والدار الآخرة. إذا عاش الإنسان في الجو الغافل لا يبالي الشيطان بصلاته ولا صومه ولا عبادته، لأنه لا روح فيها ولا ثمرة لها، لا روح فيها ولا ثمرة لها، لأنها الجسد، لأن الجسد محبوس والقلب يتجول في الدنيا بالتزيين والزيادة والنقص والزخرفة. فجهد الأنبياء على الإنسان وجهد أعداء الأنبياء خارج الإنسان. والله عز وجل يربي عباده المؤمنين في الجو الإيماني، الشيطان يربي أتباعه في الجو الغافل. والأجواء العالمية الآن أكثرها غافل، يربي فيها الشيطان أتباعه على الفساد وعلى الرذيلة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فبالدعوة يعني تصنع الأجواء الإيمانية، والداعي ينزل من الجو الإيماني ويخترق الجو الغافل فيستخرج الغافلين من كفار أو عصاة. الداعي مليح يذهب إلى قبيح فيستنقذ إنسان من النار، يكون سبب لهدايته. يعني الداعي يدعو إلى الله يعني يجعله الله عز وجل سببا لتحويل القبيح إلى مليح، فيدخل مليح جديد في الدين ويزداد هو ملاحة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما العابد فقط، العبادة، الداعي عنده العبادة والدعوة، والعابد عنده توازن بين يا المزمل قم الليل إلا قليلا وبين يا المدثر قم فأنذر. الداعي عنده العبادة والدعوة، لكن من كان عنده الدعوة فقط فهو مليح، يذهب إلى مليح كالمسجد فيزداد ملاحة، يعني هو يعني يزداد ملاحة. وكل ما عمل الإنسان عمل صالح ازداد إيمانه وازدادت أعماله. لكن الداعي مليح يذهب إلى قبيح من كافر أو عاصي ويخترق الأجواء الغافلة فيزداد هو ملاحة وينشر الملاحة ويدخل مليح جديد في الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كما سيأتينا عمل هذا العمل. فنتيجة للجو الإيماني، هذا الجو الإيماني ننزل منه إلى الجو الغافل، ننزل من الجو الذاكر إلى الجو الغافل، هذا هو الدعوة. والجو الغافل صعب على النفوس، صعب جدا على النفوس، لأن الإنسان بالجو الغافل يعني يصعب عليه أن يعني يقوم بالدعوة، لأنه بين هؤلاء الناس يعني الذين المخالفين له في فكره وفي عمله. لماذا يكره الناس الدعوة؟ ولماذا يعني الناس لا تقبل على الدعوة؟ لأن الدعوة تستهلك من الإنسان يعني شيء عظيم، شيء كبير. فأسباب عدم القيام بالدعوة كثيرة، منها الجهل بأجل القيام بها. يعني من دعا إلى الله ودخل في صحيفته يعني أناس بسببه فله مثل أجلهم، فمن أسباب عدم القيام بالدعوة الجهل بأجل القيام بها. فلا بد أن نعرف فضائل الدعوة كما سيأتينا إن شاء الله. نعرف فضائل الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كذلك الجهل بأحوال العالم. الطبيب إذا مشى في العالم رأى المرض المتفشي فخفف من نومه وبدأ يعمل ويجتهد يعالج الناس. كذلك الداعي إذا انتشر وجد أكبر وباء في البشرية، أكبر مرض متفشي في العالم، الكفر والشرك والبدع. فلا بد من إصلاح أحوال الأمة وربطها بخالقها والتي يعني تسكن في أرضه وتأكل من رزقه. فلا بد أن تطيع كسائر المخلوقات الكبرى، الشمس أطاعت فأنارت، والأرض أطاعت فأنبتت، والسحب أطاعت فأمطرت. هكذا الإنسان لابد من الجهد عليه حتى يطيع يعني العظيم جل جلاله، يطيع الكبير، يطيع الذي خلقه وصوره، يطيع مالك الملك جل جلاله. لابد أن نعرفه بالإله العظيم. كذلك الجهل بحكم الدعوة. دعوة أول فريضة على الأمة بعد الإيمان، فريضة الدعوة. ليس في مكة أي عمل إلا الدعوة، ليس مع الإيمان والتوحيد أي عمل، لا يزاحم الدعوة أي فريضة من الفرائض العملية، لا الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج، هذه كلها جاءت في المدينة. لكن الصلاة فرضت بداية في مكة ثم نزلت تفاصيلها في المدينة. ماذا تعلم الناس في مكة؟ تعلموا الإيمان والتوحيد والدعوة. وفي مكة يعني بيان أصول الدعوة، ففي مكة تعلم الإيمان والتوحيد وتعلم والفضائل اللي فضائل الدعوة والصبر على الدعوة. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر صبرا جميلا، إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت. يعني الله عز وجل يصبر النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بالدعوة، لأن هذه الأمة كالأنبياء أعطيت الدعوة، لأنه ليس في هذه الأمة نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات وترك لنا باقي الأرض وباقي الناس ندعو إلى الله. فأول ما تعلمت الأمة الدعوة، يعني تعلمت الأعلى ثم تعلمت ما دونه. الأعلى هو الدعوة، لأن الدعوة تحتاج إلى تضحيات وصبر وإنفاق، تحتاج إلى التضحية بالوقت والمال والنفس والشهوات والأهل والأولاد وكل شيء، كما ضحى إبراهيم وضحى محمد صلى الله عليه وسلم وضحى الصحابة هؤلاء المهاجرون. لولا يعني المهاجرون الذين جعلهم الله عز وجل يتلقون أصول الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لما انتشر الدين في العالم. وإذا كل نبي أعطي الهجرة، كل نبي أعطي الهجرة. موسى هاجر، إبراهيم هاجر، إني مهاجر إلى ربي سيهدين، محمد صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. فالهجرة دلالة على 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 الهم، وعلى أنه هذا 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 الداعي يريد أن ينشر يعني المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين، ينشر بذرة التوحيد، بذرة الإيمان، بذرة الصدق، بذرة العمل الصالح في العالم. فلا بد أن يتحرك ويمشي كما مشى إبراهيم من الشام من العراق إلى الشام، من الشام إلى مكة، ومشى موسى من مصر إلى بلاد الشام، وهكذا يعني الأنبياء كلهم قاموا بالهجرة والدعوة. كذلك قوة الابتلاء عن القيام بها. الداعي يصعب عليه أن يقوم بالدعوة، أو الإنسان يصعب عليه، لأن الدعوة فيها ابتلاءات عظيمة. لماذا يبتلى الأنبياء؟ يبتلى الأنبياء لئلا يتعلق الناس بهم، وليكونوا أقرب تضرع وانكسار بين يدي الله، ولتعظم أجورهم عند الله عز وجل بقدر الصبر على الناس، الصبر على الطاعات، الصبر على المعاصي، والصبر على الأقدار، تعظم الأجور عند الله عز وجل. وأغلى شيء وأعظم شيء هو الدين، هو الإيمان. ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا شيء فيه اللذة والأنس والسعادة إلا الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا الصحابة لما عرفوا تركوا مكة وتركوا كل ما يملكون وساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرهم الله عز وجل في سورة الحشر كما تعلمون، يعني الفقراء المهاجرين والذين تبوا الدار الإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. هذه يعني هذا ترتيب الدعوة، ترتيب الدعوة أن أترك من أجل الله، ونترك الأدنى من أجل الأعلى، ونترك المحبوب لما هو أحب، ونترك محبوبات النفس لمحبوبات الرب جل جلاله. فأسعد الناس في الدنيا هم الأنبياء، لأنهم أعرفهم بالله عز وجل وما يجب له، وأسعد الناس بعد الأنبياء هم أتباع الأنبياء، لأنهم دخلوا جنة المعرفة، معرفة بالله، معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده ووعيده، واتصلوا بالملك العظيم جل جلاله طاعة له وشكرا له وامتثالا لأمره وخضوعا وانكسارا بين يديه. علاقتهم مع الملك، مع الملك الكبير الذي خلق الممالك وقسم الملك على خلقه، الذي بيده ملكوت كل شيء جل جلاله، علاقتهم مباشرة مع الملك، إما وقوفا بين يديه يا أيها المزمل، أو وقوفا بين يدي خلقه لتحبيبهم إليه يا أيها المدثر. فأنا عبده، ليس عندي عمل إلا هذا وهذا. الدين خطوتان، خطوة للعبادة أو خطوة في الدعوة، خطوتان لا ثالث لهما. فكذلك الجهل بمقصد حياة المسلم من هذه الأمة. ما مقصد حياة المسلم من هذه الأمة؟ كان يعني الأمم السابقة يقومون بالدعوة وعلى ويأمرون أممهم بالعبادة، ليس عليهم الدعوة، لكن هذه الأمة عليها العبادة والدعوة. فمقصد حياة الإنسان في هذه يعني من هذه الأمة الدعوة والعبادة على حد سواء. يجب علينا أن نقوم بالدعوة، لأننا أعطينا وظيفة الدعوة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ما حجم وقت الدعوة من حجم العبادة؟ الصحابة رضي الله عنهم تعلموا الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، تعلموا الأوقات الخمسة وتعلموا الصلاة في يوم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصلاة بأركانها تعلموها في يوم واحد. الزكاة تعلموها كذلك في يوم واحد، تأخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، هذه الأوامر كلها جاءت في المدينة. الصوم تعلموه في يوم واحد، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الحج تعلموه في ستة أيام، ستة أيام يعني في اللي هي يعني اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ستة أيام. ثلاثة أيام لمعرفة الصلاة اللي أركان الإسلام ومعرفة الزكاة ومعرفة الصوم، ثلاثة أيام. ستة أيام للحج، هذه تسعة أيام لمعرفة الأحكام، وباقي 23 سنة كلها في أصول الدعوة وكيف نقوم بالدعوة وكيف نحمل الدعوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في 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 لما حج في حجة الوداع: ليبلغ الشاهد منكم الغائب لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خاطب الرجال والنساء، وخاطب العلماء والعامة، وخاطب جميع العرب والعجم وكل من آمن بالله. فقام الصحابة بهذا الجهد رضي الله عنهم، حتى الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه. هم السابقون الأولون، سابقون الأولون هم يعني الأنصار الذين سبقوا في بيعة العقبة الأولى والثانية، والمهاجرون هم الذين شهدوا بيعة الرضوان وعددهم 1400. هؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ذكرهم بصفاتهم لا بأنسابهم، هذه الصفة. والذين اتبعوهم بإحسان من الصحابة والقرون التاتي بعدهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. انتهى. معرفة أحكام الشريعة في ثلاثة أيام. طريقة الوضوء مرة واحدة لا تتغير من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، الصلاة واحدة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. الآن الأمة ماذا أعطت لمعرفة الأحكام وماذا أعطت للدعوة؟ يكفي لمعرفة الأحكام هذه الثلاثة أيام أو هذه يعني تسعة أيام، والباقي كله للدعوة. سهل أن نعرف طريقة الصلاة، طريقة الصوم، واجبة الزكاة، يعني من يجب عليه الزكاة، هذه الأمور سهل تعلمها، لأن إذا عرفناها باليقين على أنها هي سبيل النجاة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، عرفناها مرة واحدة، كما نعرف طريقة الخياطة، طريقة قيادة السيارة، طريقة إعداد الطعام، كذلك نعرف طريقة الوضوء، طريقة الصلاة، يعني طريقة الحج، مرة واحدة نعرفها. لكن باقي الآن أمم وخلائق كثيرة لا يعرفون الله ولا يعرفون أوامر الله ولا يعرفون قيام الله. ولهذا يعني العلم الإلهي أعظم العلوم. أول شيء يجب أن نعرفه أن نعرف من ندعو إليه. الذي ندعو إليه هو الله، لابد أن نعرفه بأسمائه وصفاته ونعرف الناس به. لماذا نعرف الناس بالله؟ الله عز وجل أمرنا أن نعلم أنه لا إله إلا الله مالك هذا الملك العظيم، يعني نعرف في أسماء وصفاته. الله عز وجل يبين أسماء وصفاته في القرآن الكريم، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، يعني تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشكون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فهذا القلب يتغذى بهذه الإيمانيات حتى يعظم الله في قلبي ويعظمه الناس ويعظم الله عز وجل في قلوب الناس. فلابد أن نعرف بالإله العظيم قبل كل شيء، نعرف بالمعبود قبل العبادة. العبادة سهل نعرف الناس بها، إذا عرفت الناس العظيم وعرفت المنعم جل جلاله الذي خلق هذا الكون وملأه بنعمه، جعل لنا مائدة مفتوحة، هذه المائدة موضوع عليها 40 مليون صنف لنا وللبهائم التي ترتع معنا في هذه الحياة، 40 مليون صنف من النباتات، وموضوع عليها 40 مليون من الحيوانات، ومليون أكثر من مليون من الأسماك. هذه المائدة الكبيرة العظيمة يأكل منها جميع الخلق الذين خلقهم الله ولهم أرواح وهم أحياء. هذه مائدة رب العالمين لنا وللبهائم وللحوام والحشرات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فنعرف الناس بهذا المنعم ليحبوه ويسألوه إذا أرادوا أي شيء، إذا أرادوا أي حاجة، إذا أردت الشفاء سألت الشافي، إذا أردت القوة سألت القوي، فكل قوة في العالم من قوته، ولو سلب القوة عن الجبال لتهددت، لو سلب القوة عن النار لانطفأت، لو سلب القوة عن كل شيء لا فني وتفتت. هو القوي الذي خلق القوة في كل قوي، وهو الرحمن الذي خلق الرحمة في كل رحم. وأنا أحب من يكتب على معنا في الشاهد جزاه الله خير يحاولوا يعني يتابعنا، لأن القصد أن نفهم، إذا فهمنا نحن يعني وعرفنا المقصد سهل أن نستدرك هذا. لابد أن نتوجه بالقلب وبالسمع والبصر، ونجلس بالأدب، ونعظم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجلس بالمحبة والتواضع والانكسار والافتقار إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يجلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان مع رؤوسهم الطير، فنجلس بهذا الافتقار. ليس الناس هم الذين يحتاجون، إنما أنا الذي أحتاج. فالدعوة الأصل للداعي ولغيره، للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا، لأنه إذا تكلم في شيء جاء في حياته، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أعظم نعيم في الدنيا هو معرفة الله وعبادته بموجب هذه المعرفة. وألذ جهد في الدنيا كلها ليس الصناعة ولا التجارة ولا الزراعة، هذه مطالب الله أمرنا أن نجتهد على الأرض ونجتهد عليها، ولكن في جزء من الوقت، لكن جل الوقت أن أدعو إلى العلي العظيم جل جلاله، وأعرف الناس به وبأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هو ملك عظيم، أهل أن يعبد وأهل أن يحمد وأهل أن يشكر. هو الملك جل جلاله الذي خلق الملك والممالك والمماليك، هو العزيز الذي كل عزة في البشرية من عزته جل جلاله، يملك العزة والذلة، ويملك جل جلاله ما في السماوات وما في الأرض. فنحن عبيده، تلهج ألسنتنا بذكره وحمده والدعوة إليه وتعليم شرعه. فما أعطي الأنبياء إلا الإيمان والأعمال. فنحن إذا عرفنا الله عز وجل بأسماء وصفاته عظمناه وكبرناه جل جلاله واتصلنا به. ويقول بعض العلماء من عرف الله بأسمائه وصفاته تفانى في طاعته. وما هي طاعته؟ طاعته
يعني امتثال أوامره بالعبادة بين يديه وبالدعوة بين يدي خلقه. ومجموع هذا وهذا كله عبادة، كله عبادة. العبادة، العبادة الصلاة والصيام والذكر هذه عبادة، والدعوة عبادة، وتعليم شرع الله عبادة. كل أعمال الدين عند المسلم عبادة لله عز وجل. فأعرف الناس بالله وأسماء وصفاته، وأعرفهم بنعمه ليحبوه ويشكروه، وأعرفهم بوعده لمن أطاعه بالجنة، ووعده لمن أطاعه بالأمن في الدنيا والسعادة، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وبالجنة في الآخرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأعرف الناس بوعيده، ووعيد الله عز وجل وعيد على الكفار بنار جهنم. أعرف الناس بمن أن من كفر بالله وعصاه فسوف يدخل يشقى في الدنيا ويدخل النار في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا عرف الإنسان العظيم وعرف نعمه وإحسانه وعرف وعده وعرف وعيده اشتاق للعمل بشرعه وفعل ما يحبه ويرضاه، وهذا لا نستطيع أن نعرفه إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحكم أحسن الناس خلقا وخلقا، فنقتدي به في أربعة أمور: في نيته وفكره، في أقواله، وفي أعماله، وفي أخلاقه. هذه الأربعة أمور هي ملخص حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما مقصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله رحمة للعالمين، ومجموع حياته ثلاثة أمور: طريقة حياة، ومقصد حياة، وفرائض حياة. طريقة الحياة هي كيف تكون حياتي كلها لله، عند الأكل وعند الشرب وعند النوم وعند السفر وعند البيع وعند الشراء وبين يدي ربي. طريقة الحياة هي أن أصبح حياتي بالإسلام، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه يعني طريقة الحياة، أن تصبغ، يعني أخذ التعليمات من ربي، أخذ السنن والأوامر من ربي وإلهي اللي يربيني بنعمه. الأمر الثاني فرائض الحياة. الفرائض الحياة هي الواجبات اللازمة في الشريعة. فإذا جاء وقت الصلاة أصلي، وإذا جاء وقت الصوم أصوم، والواجبات الأخرى من صلة الرحم وغيرها من الأعمال. أما مقصد الحياة فهو مقصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة هذه الأمة، عشرة أمور. نقتدي به صلى الله عليه وسلم في طريقة حياته، نقتدي به صلى الله عليه وسلم في فرائض الحياة التي وزعت على الأوقات كالصلاة والصوم والحج وغيرها من الأعمال، ونقتدي به صلى الله عليه وسلم في مقصد حياته، مقصد حياته الذي هو الدعوة، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي، عشرة أمور: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا الجهد العظيم يحتاج إلى تضحية، تضحيات عظيمة، حتى يعلم الله عز وجل أني تركت ما أحب لما يحبه حتى يعطيني ما أحب يوم القيامة. الله عز وجل خلق الدنيا وملأها بمحبوباته هو، وخلق الآخرة وملأها بمحبوباتي أنا. خلق الدنيا وملأها بمحبوباته، ما على الدنيا زينة لها وإعانة لهذا الإنسان على إكمال محبوبات ربه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أما الزينة الكاملة، الزينة الجمال الكامل والبقاء الدائم والخلود فهو في الجنة، لكن ليس في الدنيا زينة إلا زينة الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله منتن علينا واجتبانا وهدانا وملأ قلوبنا بالإيمان، فأعطانا الإيمان الفطري، وعلينا أن نجتهد حتى نحصل الإيمان الكسبي بأي شيء: بالدعوة، بالتعليم، بأعمال البر، بمسابقة للخيرات. فلإكمال الحياة البشرية كلها لتكون يعني حية ذاكرة شاكرة لربها لابد من الجهد، لابد من الجهد، والجهد على البشرية حتى تكون البشرية كلها في مشارق الأرض ومغاربها على تعبد الله وحده ولا شريك له وتمتثل أوامره على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون عندنا يعني نحن نجتهد بأربعة أمور، وهذه الأمور الأربعة موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الجهد الأول أن أجتهد حتى تكون حياتي مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والجهد الثاني أن يكون بيتي كبيت النبي صلى الله عليه وسلم قوالا وأعمالا وأخلاقا وأشياء، والجهد الثالث أن يكون مسجدي كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم معمور بالأعمال، والأمر الرابع أن تكون مدينتي كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، إذا اجتهدنا يعني على أنفسنا وعلى بيوتنا وعلى مساجدنا وعلى مدننا فتتغير حياة البشرية من مزاج البهيمية والإبليسية والسبعية إلى الحياة الملائكية التي نحن يعني نسبق فيها جميع المخلوقات، لأننا عندنا سمعنا وأطعنا، ونحن نستطيع أن نقول سمعنا وعصينا. ليس القصد أن نقول سمعنا، بل القصد أن نقول سمعنا وأطعنا، لأن الكفار قالوا سمعنا وعصينا، لكن نحن سمعنا وأطعنا اختيارا، والكفار قالوا سمعنا وعصينا اختيارا. فلهؤلاء حكم وعمل، ولهم يوم القيامة ثواب من الله عز وجل، ولهؤلاء عقاب. فلا بد من فقه، يعني فقه الدعوة، حتى نعرف من نعبد وماذا يريد من نعبد وماذا نحن نريد منه جل جلاله. فالله عز وجل فصل دعوة الأنبياء في القرآن تفصيل. القرآن الكريم في أربعة أمور. القرآن الكريم هو كتاب الدعوة، وهو كتاب الهداية، وهو كتاب العلم والأحكام، وهو كتاب الأجر والثواب. من قرأ منه حرفا فله عشر حسنات، هذا لا بأس، نحن نقرأ ونحفظ ونكسب الأجور، لكن عندنا أمور أخرى عظيمة هي الدعوة. الدعوة، الأنبياء قاموا بالدعوة فجاءت الهداية. الله جعل السحب سبب للمطر، وجعل الشمس سبب للإنارة، كذلك جعل الدعوة سبيل للهداية. الله قادر أن يهدي الناس، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكننا تحملنا الأمانة، أمانة العبادة وأمانة الدعوة وأمانة الطاعة لله عز وجل، فلا بد أن نؤديها ولا نعمل عند غير الله، بل يجب أن نفر إلى الله، لا نفر من الله. من اتبع الشهوات يفر من الله إلى شهوات النفس، ومن امتثل الأوامر يفر من الشهوات والاستكثار منها والإسراف فيها إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين، لا يكون إلهي هواي شهواتي الدنيا النفس، واتبع أجعل هذه النفس هي معبودي، أركض وراءها وأحقق مطالبها وأزينها بزينة اليهود أو النصارى أو الهندوس أو غيرهم. أنا مطلوب أزين قلبي بالإيمان وجوارحي بالطاعات، لأني عبد لملك عظيم استضافني في بطن الأم 9 أشهر وخلقني وصورني، خلقني في أحسن تقويم. والحكمة من بقائي في بطن الأم تكميل الأعضاء الداخلية والأعضاء الخارجية، تكميل الأجهزة التنفسية والهضمية والجهاز التنفسي والقلبي والجهاز الدورة الدموية، وتكميل الأعضاء الخارجية يعني تكمل نمو الأيدي والأرجل والسمع والبصر. فإذا كملت خرج الإنسان من هذه الدار الضيقة إلى دار أوسع منها وهي الدنيا. والمطلوب في الدنيا شيئان: تكميل الإيمان وتكميل الأعمال الصالحة، لا تكميل الأموال ولا تكميل الشهوات، لأن الله قد فصل بأرزاق جميع الخلق، كل الخلق أرزاقهم جميعا قد فصل الله فيها، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فهذا غذاء الإيمان إذا جاء في القلب نسي الإنسان كل شيء إلا الله، وهذا أفضل رباط يرتبط به الإنسان، وأفضل اتصال يتصل به الإنسان بربه جل جلاله وبالعاملين معه في مجال الدعوة إلى الله. إذا من الله علي بهذا فهذه نعمة كبيرة. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هو من علينا، وأعطانا هذا الدين بدون سؤال، لكنه أرحم الراحمين، أعطانا الأسماع والأبصار والعقول وأرسل الرسل وأنزل الكتب فقامت الحجة، لكن الله قبلنا وأدخلنا في دينه. فمن ليس القصد العمل، القصد قبول العمل، العمل كل يعمل، المسلم يعمل، المنافق يعمل، وكل يعمل، ولكن القصد قبول العمل. متى يقبل العمل؟ إذا كان على السنة. وقت الدعوة مدته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، يعني كلها في الدعوة، مخصوم منها 9 أيام في معرفة الأحكام، معرفة أركان الإسلام. الآن يجب أن تصرف الأمة، الأمة الآن تشتغل في 9 أيام وأكثرها تارك لـ23 سنة. ننظر أنفسنا كم نعطي وقت للصلاة وللصوم وللأعمال الأخرى، وكم نعطي وقت للدعوة. فلابد أن ننتبه وننظر، إذا أردنا أن نعمل لعمل الأنبياء، عمل سيد الأنبياء، ننظر لأفضل طريقة حياة، طريقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا طريقة الحياة وعندنا فرائض الحياة، لكن نحن تائهون أو مقصرون في مقصد الحياة. البشرية كلها تنتظر الصلاة، تنتظر الصوم، تنتظر الوضوء، تنتظر كيف يقسم المال على السنة، تنتظر أحكام الحدود، تنتظر يعني أحكام النكاح، أحكام الطلاق، تنتظر أحكام الجهاد، تنتظر أحكام الدعوة، تنتظر جمال الإسلام، تنتظر يعني شريعة الله عز وجل في جميع أمور العبادة. من يعلم هذه البشرية؟ الوقت لله، والإنسان الله خلقه وهداه واشتراه، فلا يحل لي أن أشتغل عند غيره. الإنسان يعيش في حياته إما على الهوى أو على الهدى، وغير مسموح للإنسان ثانية واحدة يسير وفق هواه، لأن الموحد لا يتبع هواه بل يعبد ربه جل جلاله، لأن اللي يعني أعظم إله معبود من دون الله هو الهوى، فمن اتبع هواه فقد يعني أشرك مع الله غيره واتبع هواه، لأنه لم يعرف الله، لو عرف الله لما عصاه، لو عرف الله لأطاعه وأحبه وعبده ودعا الناس إليه، لكنه لم يعرف الله، لم يعرف، لم يأتي في قلب الإيمان الذي يولد فيه الجهد للدين والعمل للدين عبادة ودعوة وتعليما وإحسانا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.